بسم الله الرحمن الرحيم. شهدنا الكرام في كل مكان، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم أسرتي، والذي يأتيكم مباشرة عبر شاشة زاد العلمية كل أحد عند 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ابتداء نعتذر عن خلل الفني اللي تأخرنا به في الظهور في هذه الحلقة، لكن بشيئة الله نستكمل هذه الحلقة ونبتدي معكم أيضا موضوع من الموضوعات المهمة الأسرية التي نناقشها في هذه الحلقات. اليوم حديثنا عن الأسرة والمواقف الحازمة، يمكنكم مشاركة معنا في هذا الموضوع إضافة إلى الأسئلة التي تطرحونها عبر منصات التواصل التي تظهر لكم تباعا في أثناء هذه الحلقة. رحب ابتداء بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجي السرغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله شيخ عبد اللطيف.
سلمك الله وبارك فيك، أحييك وأحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
يا رب، اللهم أمين. يعني ابتداء الموضوع اليوم من الموضوع الغريبة، مواقف حازمة داخل الأسرة. دائما تعودنا على الطرح اللين، أن تكون هناك لين وعواطف داخل الأسرة، لكن الآن مواقف الحازمة. ارتباط المواقف الحازمة، أو يعني نأخذ فكرة أو صورة عامة عن أهميتها داخل البيت والأسرة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار عالم الخفيات والأسرار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وهادينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أثني بالتحية لك أخي صهيب، وأقول عودا حميدا، وأحيي كذلك إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون لقاء ماتع نافع لنا جميعا
يا رب. اللهم
صدقت والحق نطقت، الأصل نتكلم في الحنية والرحمة والإحسان والرفق،
وهذا ما تعودنا عليه
يعني. صحيح، والحياة الأسرية أصلا مبنية على هذا. الأصل في الحياة الأسرية بل في الحياة جميعا أنها مبنية على الرفق والحنان والإحسان، وما كان رفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وإذا أرد الله عز وجل بأهل خير بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فالرفق خير كله، كما أن الحياء خير كله. فلا شك أن الحياة الأسرية بل الحياة بصفة عامة ينبغي أن تكون مبنية على الرحمة والشفقة والحنان والإحسان واللطف والعطف، وهذه المسائل التي نحن في أمس الحاجة إليها. نحن ربما لا نشتكي من كثرتها، ربما نشتكي من ندرتها وقلتها، فلكن أحيانا نحتاج إلى وقفات حازمة. المشكلة أخي صهيب طرفي النقيض، إما أن تبنى هذه الأسرة على القسوة والفظاظة والغلظة والافتئات على حقوق الغير والقسوة في غير موضعها والرفق المنزوع من الحياة، وإما الطرف الآخر النقيض من ذلك، حياة مبنية على التفلت والفوضوية ولا يكون فيها ضوابط وليس فيها يعني مبادئ ولا قيم ولا مثل تضبط هذه الحياة الأسرية. نحن نريد أن نكون بين ذلك القوامة، نريد أسرة تنعم ببرد الرفق والحنان والحب والإحسان. وفي المقابل أيضا هناك إدارة حازمة، إدارة تضبط هذه السفينة،
تضبط شؤون الأسرة،
تضبط شؤون الأسرة. يعني لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. الحياة تحتاج إلى قائد رائد يستطيع أن يسوس هذه الحياة ويأخذ بيدها إلى بر الأمان.
وأعتقد في تحقيق لمعنى الوسطية اللي ذاك يعني موجود عندنا في الإسلام
بطبيعة الحال. يا أخي الكريم، نحن أمة وسط. سبحان الله، الله تبارك وتعالى في كل شيء جعلنا أمة وسط، أمة الاعتدال، أمة الحقوق. وبالتالي يا أخي الكريم، لو طبقنا هذه الإدارة الحازمة في حياتنا الأسرية مع وجود الحنان والإحسان، أستطيع أن أقول هذه الأسرة أسرة ناجحة بكل ما تعني الكريم معنا. حب وحزم، هذان شيئان إذا خلطا في الحياة الأسرية نجت. أما إذا كان حب فقط ورحمة ودلال وفوضوية ضاعت الأسرة. وإذا كانت أسرة قاسية فضة غليظة يعني قيود صارمة
ضاعت،
لا شك أنها ستضيع، لأنه لا النفوس ترضى بهذا ولا النفوس تجنح إلى هذا.
جميل،
نحن نريد إدارة حازمة، بحيث هذه الإدارة الحازمة أنها تضبط الحياة الأسرية، تصلح الأخطاء، تقوم المعوج، تردم الثلم، تصلح الخطأ، وفي المقابل بلمسة حانية بعطف ولطف وإحسان وفضل وحنان.
جميل،
من حقق هذه المعادلة العظيمة الكريمة؟ لم نجد أكمل ولا أفضل ولا أنبل من نبينا وصفينا محمد عليه الصلاة والسلام. أسألك بالله أخي صهيب وأسأل إخواني وأخواتي، هل مر في هذا الكون أرحم ولا أحن من رسولنا عليه الصلاة والسلام؟
أبدا. اللهم صل.
هل مر أعطف ولا ألطف من قلبه الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم.
قولا واحدا، قولا واحدا، كلنا مجمعون على أنه أحن إنسان مر في هذه الدنيا، أرحم الناس كما يقول عنه أنس بن مالك الذي شرفه الله بخدمته وسبر أغواره في بيته، لأنه الخدم في بيوتنا هم يعرفون خبايانا. قد أتصنع لك في الخارج وأتصنع لإخواني وأخواتي بأني أتي بمثل وقيم ومبادئ، لكن في حقيقة من يعلمها؟ من دخل في بيتي، من عاش معي، من احتك بي. الخدم يعرفون أسباء أغوار البيوت وسبروا غورها ويعرفون لماذا فيها. حقائق الناس تتضح في الحقيقة في البيت، بالذات إذا الإنسان جلس مع من لا يخشاه ولا يرهبه يظهر على حقيقته تماما. فأنس بن مالك كان يقول بحقيقة عجيبة، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. هذه خلاصة فهم أنس رضي الله عنه لتصرفات وحركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان أرحم الناس بالعيال. لكن كان يمر به صلى الله عليه وسلم مواقف يوقف فيها وقفة حازمة جازمة ليحق الحق صلى الله عليه وسلم، سواء مع نفسه، وهذا شيء عجيب. انتصار حقيقي ليس أن أنتصر عليك، الانتصار حقيقي أن أنتصر على نفسي أولا. سنة القتال قاتل الذين يرونكم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها. إذا انتصرت على نفسك، انتصرت على ما بين ضلوعك ما بين جوانحك، سهل تنتصر على غيرها. لكن الهزيمة الأولى هنا، إذا انهزم الإنسان في داخله انتهت القضية. مما يرى في هذا أن عليا رضي الله عنه أرضاه قيل له كيف تقتل الناس بهذه القوة وهذه الصرامة؟ حيدر رضي الله عنه وأرضاه كان يجندل الرجال كأنما يعني بكل بساطة وسهولة رضي الله عنه وأرضاه. فقال كلمة عجيبة، قال أقاتله وأظن أني بإذن الله قاتله، ويقاتلني ويظن أني قاتله فأكون أنا ونفس عليه. مهزوم من قبل يدخل معركة، انتهى، مهزوم من البداية. فالانتصار الحقيقي في الحقيقة
هو انتصار الناس،
انتصار في الداخل.
أيه بالداخل.
ابدأ بنفسك،
انتصار بالداخل للحق.
لا شك، نعم. لا شك تحق الحق مع نفسك. قل بالحق ولو على نفسك. هذه الجملة العجيبة كانت مكتوبة في حمالة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، السيف الذي كان يقاتل في سبيل الله كان مكتوب على حمالته قل بالحق ولو على نفسك. عجيب هذا النبي الكريم الذي جاء بالحق من ربه سبحانه وتعالى. فالانتصار الحقيقي كان على نفسي أولا، يقف مع نفسه وقفات حازمة يقهرها يزجرها أن تميل أو تميت، ثم بعد ذلك مع أهل بيته مع زوجاته مع يا أخي سبحان الله، لو تأملت إلى حياته ومواقف العجيبة مع أحب الناس إليه، أصفى الناس إلى قلبه، من؟
عائشة.
من غير عائشة؟ تأمل إلى المواقف العجيبة، تجلس معه، الله أكبر، ما أجمل هذا. تخيل أن الذي بين يديك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأي نعمة كانت فيها عائشة رضي الله عنها، أتقى الناس، أخشى الناس، أعبد الناس، أعظم الناس، أكرم الناس، سيد الناس بين يديها. فأصابها من الغيرة ما أصابها، كأنها تذكرت يعني إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت صفية، وصفية كانت امرأة جميلة وضيئة. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حسبك من صفية أنها هكذا. الآن تكلمت؟ ما تكلمت، أشارت بس. ما معنى هذه الإشارة؟
صغرى
أنها قصيرة.
قصيرة، نعم.
حسبك يا رسول الله من صفية أنها هكذا.
نعم.
ما تكلمت بكلمة وإنما نعم. أشارت، والإشارة بعض المرات تغني عن العبارة
وتوجع أكثر.
لا شك. نعم. فقالت حسبك من صفية أنها هكذا، تريد أن تعيب الضرة جارتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، طبعا عائشة أحب إليه من صفية وأقرب إلى قلبه من صفية، لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، يسمو فلا يوصل إليه. قال يا عائشة لقد قلت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
يا الله.
وفي رواية لقد قلت بكلمة لو مزجت بماء لأفسدته. فتأمل الوقفة الحازمة هنا من النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها مع حبيبة قلبه. قال يا عائشة لقد قلت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تقول هي وحكيت إنسانا، يعني تشبهت بإنسان سوت مثله، حاكته في التصرف، وفي الغالب فيها شيء من الانتقاص يعني. فتقول وحكيت إنسانا، فرد عليها مباشرة ما أحب أن لي كذا وكذا على أني حكيت إنسانا. انتهت القضية، داواها، عالجها.
لكن بحكم حتى في العلاج يا أخي
لا شك
لا حتى
شك.
العلاج يكون لطيف رغم أنه حازم في نفس الوقت.
لا شك أخي الكريم نحن نحتاج هذا الحزم، الحزم بغير قسوة بغير ظلم بغير افتئات على حقوق الناس، نعطي كل ذي حق حقه تنتهي القضية، انتهت القضية تماما. عائشة تأمل الموقف عجيب أيضا آخر.
طيب خلينا بستأذن لك يعني شيخ عبد اللطيف حتى لا نطيل على المشاهدين، احنا عندنا بعض الاتصالات حتى نعود أيضا بعض هذه المواقف. طيب. اللي تنورنا أيضا في موضوع المواقف الحازمة داخل البيت. نفتح مجال الاتصالات معنا محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا محمد تفضل.
الله يحيي ويحفظكم مساكم الله بالخير، عندي مشاركة سريعة وقصيرة إن شاء الله.
تفضل.
بارك الله فيكم. أنا أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أعتقد أنه أكثر موقف حازم يتخذه رب الأسرة والأم في الأسرة وكل عنصر في الأسرة هو الرجوع إلى القرآن الكريم والرجوع إلى قوله عليه الصلاة والسلام، بالذات يعني في القرآن في سورة البقرة إن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأنا برأيي أن هذا الذي سينجي الكثير من الأسر من الانهيار الذي أصابها لفترات طويلة، لا سيما في العشر سنوات أو العشرين سنة الأخيرة مع دخول وسائل التقنية التي يعني جعلت الكثير من الناس تعرض عن كتاب الله، يعني والله المستعان.
نعم جميل.
وأذكر أيضا يعني بفقط موقف سياسي، موقف واحد وهو ما كان ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه يجلس فترة يعني طويلة من بعد طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في الظهيرة، فكان يلتفت شيخ الإسلام لابن القيم ويقول له يا بني لم أقعد قاعدة في هذه، خرت قواي وانتصر علي أعدائي.
الله أكبر.
فهذا هذا هذا كلام يعني الله المستعان عظيم، ويجب علينا أن ننتبه له، وأنا برأيي أن هذا أحزم موقف لإصلاح الأسر.
جميل جميل.
والله المستعان وجزاكم الله خير.
شكرا يا محمد، شكرا مشاركة ثمينة، شكرا لك يا محمد. طيب نعلق على مشاركة محمد قبل
كلام أخي محمد جزاه الله خير، كلام جميل جدا. والأصل يا أخي الكريم أنا أقولها لي ولك ولإخواني وأخواتي، والله لو طبقنا ما أمر الله به في كتابه وما أمر به صلى الله عليه وسلم في حياته لنحيا في الدنيا الحياة السعيدة الرغيدة الراضي المرضي، سعادتنا بقدر قربنا من هذا المعين الذي لا ينضب، أن نشرب من هذا المعين الذي لا يقدر، الشقاء في حياتنا على قدر بعدنا عن هذا المعين، كلما كان البعد أكثر كلما كان الشقاء أكثر. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنا آتي بالأمثلة من حياتي عليه الصلاة والسلام، هو الأسوة هو القدوة، هو الذي فهم القرآن فهما حقيقيا وطبقه في حياته صلى الله عليه وسلم تطبيقا حقيقيا. لن نجد أجمل ولا أعظم ولا أكمل مثالا منه ولا أجمل منه ما قال صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هديه، إذا أردنا أن ننجو هذا المركب المبارك نركب فيه، إذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة نمشي مع هذا الركب المبارك يحدون فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يسوقنا إلى ربنا سوقا جميلا.
خلي استكمل بعض المواقف علاك توقفت الموقف قبل
من المواقف التي حزم فيها صلى الله عليه وسلم حزما شديدا مع عائشة رضي الله عنها، وهذا موقف أيضا غريب وعجيب. يكون صلى الله عليه وسلم في سفره ثم يأتي إلى بيته، وكان إذا دخل يبتدي بعائشة رضي الله عنها بعد أن يصلي في المسجد، ما كان يبتدي بالبيوت وإنما كان يذهب يصلي لله في المسجد ركعتين، وهذا من حبه لربه سبحانه وتعالى. وفيها أيضا احترام لأهل بيته، لأنه إذا دخل إليه مباشرة فربما تكون المرأة غير معتدة وغير مجهزة وبيتها غير مهيأ، فبالتالي إذا ذهب إلى المسجد تسامعوا به، حتى أنه كان ينهى أصحابه أن يدخلوا على أهله مباشرة حتى تحتد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني شعرها مشعث تمتشط وترجل شعرها كأنما تتهيأ لدخول زوجها عليها بعد غياب،
وأترك لها الفرصة في ذلك.
يعني دخوله المسجد هذه رسالة أنه ترى احنا جينا وقربنا استعدوا، فما كان يدخل على بيته. فدخل يوما بعد أن صلى في المسجد دخل على عائشة، عائشة في الحقيقة كانت تنتظر هذه اللحظة العظيمة الكريمة في حياتها. طيب ماذا فعلت عائشة؟ أخذت نمرقة، وفي رواية النمطة، النمط هو مثل البساط يعلق في الجدر، وفي رواية أخذت نمرقة، نمرقة أيضا نوع من اللحاف أو الستائر، وكان فيها تصاوير أجنحة وخيول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في غاية الشوق لعائشة، لأنه من سنته ومن عادته كما يقول أنس بن مالك إذا اقترب من المدينة ورأى درجاتها أعلامها أوضع في السير، يعني اشتد على ناقته كأنه يقول الأحباب ها هم الآن. فدخل على عائشة أحب الناس إليه أكثر الناس شوقا إليه، فدخل عليها فقالت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك ونصرك وأعادك إلينا سالما. استقبال لا أجمل ولا أكمل منه. هل دخل؟ ما دخل، وقف في الباب، تغير وجهه، احمر وجهه، انتفخت أوداجه. فلحظته عائشة رضي الله عنها وهي تفهمه، تدرك ما يريد دون أن ينبس ببنت شفاه، ما تكلم بكلمة، قالت أتوب إلى الله يا رسول الله وأستغفره، ماذا جريت؟ فهمت أنه غضبان من شيء، رأى شيء أغضبه،
نعم، خطأ موجود،
شيء خطأ موجود. هذا إدارة الحازم. فقال ما بال هذه النمرقة يا عائشة، إيش فيها، ليش جبتيها؟ قالت يا رسول الله أخذتها علقتها أتزين بها لك، كان زين البيت له. فقال يا عائشة أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم في يوم القيامة. وقال في رواية إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. مباشرة أخذتها شقتها نصفين ثم جعلتها وسائد تؤطأ بين يدي الناس. فتأمل إلى الإدارة الحازمة، ما في منكر في بيتي، أنا ما أسمح بمنكر في بيتي، نعم أنت الحبيبة والقريبة إلى قلبي والأثيرة إلى نفسي وأبتدئ بك في كل خطوة، لكن لا، هنا حق الله أولى بالأداء، هنا حق لله وهو أن يطهر بيتي من الذنوب والمعاصي والخطايا والموبقات، ما أسمح بمنكر في البيت. ولذلك المسلم حزم معها،
والأجمل يعني الاستقبال، الحزم، موقف الحزم، استقباله بقبول، يعني
ربها عليه الصلاة والسلام على استجابة الحق. التربية ما تأتي من فراغ، التربية على أن نسمع ونطيع لله ورسوله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. نحن عبيد لله، ملك لله، يفعل بنا ما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. لابد أن نسمع ونطيع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا دعاك مولاك ترى دعاك للحياة، للسعادة، للخير، للنجاة. والله كلما اقتربت من طاعة الله والتزمت بها كلما عشت الحياة السعيدة في الدنيا. طيب بالله عليك البيت الذي ليس فيه ملائكة أي بيت هذا؟ أي بؤس هذا البيت؟ بيت الله يعصى فيه، الله أعطاك هذا البيت وأكرمك به واصطفاك به، تستظل به من الحر والقر وتجتمع فيه بأحبابك وتعبد فيه ربك، يا أخي تعصي الله فيه؟ الله أعطاك هذه النعمة ثم تمارس فيها المعصية؟ فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدار البيت إدارة حازمة.
هو في الأخير في توظيف للحب والحنان، في نفس الوقت كان في مواقف حازمة. أعتقد أنه هذه الوسطية اللي ذكرناها في بداية الحلقة هي التي تعنى القبول والاستقبال في داخل الأسرة. استأذنك في اتصال، وبعد اتصال إن شاء الله نأخذ الفاصل ونعود أيضا لاستكمال موضوعنا. نأخذ هذا الاتصال من زاكي من السعودية. تفضل يا زاكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا زاكي.
كيف حالك يا شيخ عبد اللطيف؟ طيب.
مرحبا أخي زاكي، حياك الله.
الله يبارك فيك، والله شيء طيب بجهد رائع تشكرون على هذه المواضيع الطيبة.
نعم. طيبك الله والسامعين.
معك زاكي اسماني من المدينة المنورة، مدينة المثلث، جنوب محافظة العير.
ما شاء الله، تاج راسي أنت في المدينة.
مداخلاتي بسيطة، لأن أنا سمعت البرنامج من بداية ذو كفاية، وبارك الله فيك يا شيخ عبد اللطيف.
آمين.
صاحب القرار أن يكون أن مستمر في قراره ومتابع، الاستمرارية في القرار والمتابع، وكذلك أن يشاور زوجته في صنع القرار قبل تنفيذه للأسرة. جميل. حتى يكون بإذن الله تعالى ناجح.
جميل.
وأيضا صاحب القرار أن يطبق على نفسه حتى يكون صاحب قدوة قبل أن يطبق على أسرته.
جميل،
هذا ما لدي.
يعطيك العافية، شكرا.
درر يا أخي زاكي، درر، ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية زاكي. احنا راح نعلق على مداخلة زاكي لكن بعد هذا الفاصل. إذا الفاصل مشاهدي الكرام، ثم نعود معكم نستكمل موضوعنا في برنامج أسرتي عن الأسرة والمواقف الحازمة.
الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا. جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، فربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج أسرتي، وفي حديثنا فيها المتواصل عن الأسرة والمواقف الحازمة. تواصلكم متاح لازال على الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. أعود وأرحب أيضا بضيف حلقتنا الشيخ عبد اللطيف، حياك الله.
مرحبا وأهلا بك، حياك الله وحيا الله إخواني وأخواتي.
الله يسلمك. قبل أن أعلمكم الموضوع خلينا نعلق على مداخلة زاكي. كان يذكر جانب صاحب القرار في داخل المنزل، ذكر أنه أولا لابد أن يكون صاحب تطبيق اللي هو القدوة، وأيضا المشورة والاستمرارية في مثل هذه القرارات.
كل ما ذكر أخي زكي أنا أؤيده. سولر تويت جميل. يعني أنا أقول كلام جميل جدا، ونحن نحتاج هذه الضوابط في 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 الإدارة الحازمة. أن يبدأ الإنسان بنفسه، يطبق ما يأمر على ذاته. قد أعجبني في هذا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، أبو سعيد ذلك الرجل الذي يعني كان من الصالحين من أتقياء الأخفياء، جاءه يوما الموالي العبيد الأرقاء، طلبوا منها أن يحدث الناس عن فضل العتق وعتق الموالي والعبيد.
نعم.
فوعد أولئك خيرا وذهبوا. انتظروا الخطبة في يوم الجمعة، لكنه جاء ما تكلم عن هذا الموضوع، فغضبوا عليه، يعني وعدهم خيرا. ثم انتظروا الأسبوع الذي يليه وما تكلم في هذا الموضوع أيضا.
نعم.
فازداد الغضب. فجاءت الجمعة الثالثة فتكلم في عتق الموالي والأرقاء، فأعتق في ذلك اليوم لا يعني ما لا عد له ولا حد. فجاءوا إليه يشكرونه ويعاتبونه، يشكرونه على أنه تكلم ونجاهم الله عز وجل من ذل العبودية، ويشكرونه ثم يلومونه لماذا تأخرت، يعني ثلاثة أسابيع
تأخر الوقت.
نعم. فقال: جئتموني وما كان لدي مال، فجمعت مالا حتى اشتريت عبدا مملوكا فتى، ثم اعتقته فتحدثت. فكان لكلامه بعد هذا الأثر العجيب، لأنه بدأ بنفسه، بدأ بالخير بنفسه. ما كان عنده فلوس، ما عنده مال، جمع خلال الثلاث أسابيع هذه، ثم اشترى باعه، ثم تكلم عن هذه القضية. بدأ بنفسه. نحتاج بالذات في البيت، ما أسوأ أن أدعو أولادي وزوجتي إلى الجنة وأفعالي تدعوهم إلى النار. ما أقبح هذا، أن يكون قولي جميل وفعلي قبيح، ما أسوأ هذا. يجب أن يتطابق الفعل مع القول. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. أبغى الإصلاح لازم يوافق القول مني والفعل.
جميل.
هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة عجيبة في يوم القيامة، رجل يدور بأمعائه، يدور بقصبه كما يدور الحمار حول رحاه. فسأل عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: هذا كان يأمر الناس بالمعروف، يأمرهم بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه. فلذلك يدور حول قصبه حول أمعائه في نار جهنم عياذا بالله عز وجل. فالإنسان ينبغي عليه إذا أمر بمعروف أن يكون مبادر ملتزما به، وإذا نهى عن منكر فيجب أن يكون أبعد الناس عنه وأحرص الناس على أن لا يقع فيه، وبالذات في البيت. يعني أنت في البيت سهل أن تتكلم، سهل أن تعرض، لكن الصعب والميدان الحقيقي أن تفعل.
جميل. طب خلينا نأخذ هذا الاتصال، بعد كده نستكمل عن جوانب الضوابط وبعض الأمور المهمة حتى يعني يبدأ فيها المسؤول في البيت صاحب القرار تنفيذ مثل هذه الضوابط والمواقف الحازمة داخل المنزل. هذا اتصال من عبيد الله من السعودية، تفضل عبيد الله.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أقول لك يا شيخ، بالنسبة لنفس الموضوع هذا اللي هو اليوم إحنا معه، أنا كما تكلمت الأسبوع الماضي، أنا أسعد التوفيق من الراغبين بالزواج وصلاح ذات البيت، فأنواجه مثل هذه الحالات وخاصة القرار الحازم. اللي هو القرار الحازم الآن، يعني إذا كان ما هناك تعاون في من يكون من أئمة المساجد أو الدعاء حيال إن يكونوا إن يكون
طيب قطع اتصال، ما أدري السؤال،
لا فهمت رسالته. يعني هو يريد جزاه الله خيرا أن يقول بأنه ينبغي على الدعاة وأئمة المساجد والأخيار والعلماء أن يبينوا للناس هذه المسائل وأن يتكلموا فيها، وأنا أقول بقوله يعني نحتاج أن هذه القضايا تبث.
ممتاز.
سواء إعلاميا أو في خطب والدروس والمواعظ، لأن الناس أحوج ما يكون إلى الحلول الشرعية.
صح، الناس تكون مغيرة.
ما من بيت أخي الكريم يغلق عليه تغلق أبوابه إلا وهناك مشكلة داخلية، صغيرة أم كبيرة، قليلة أو كثيرة. هذه المشكلات، هذه الخصومات، هذه الخلافات في البيوت تحتاج إلى حلول حقيقية.
مثال.
طيب، هل هناك أجمل ولا أكمل ولا أفضل ولا أصح ولا أحق من الحلول التي جاءتنا في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
أبداً.
طيب، من هم الذين يعني معنيون ببيان هذه الحلول للناس؟ نعم. العلماء، الدعاة، المشايخ، الأخيار. وأنا أشد على كلام أخي عبيد الله، جزاه الله خير، هذا كلام صحيح.
ممتاز. طيب، في سؤال، من هو المسؤول، قد نقول يعني من هو المسؤول عن المواقف الحازمة؟ أمور كثيرة تمر علينا، ذكرت بعض الأمثلة أنت الموجودة.
نعم.
في حياتك.
نعم.
من هو المسؤول، الزوجة الأبناء، من هو المسؤول عن تلك المواقف الحازمة ويبدي فيها رأيه؟
الأصل أخي الكريم أن تكون القيادة في يد الرجل.
نعم.
الله عز وجل أعطاه هذه القيمة العظيمة، قيادة الأسرة. الله تبارك وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. فالله عز وجل جعل القوامة. ما هي القوامة؟ هي الاستبداد والاستعباد والظلم والقهر والافتعال الحقوق؟ لا أبدا. القوامة هي القيادة الرشيدة للأسرة، أن الزوج يعلم أنه مسؤول عن زوجته وعن أولاده وعن سياسة بيته. أولا أن يكون هذا البيت محراب عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. هذا الأصل الذي خلقنا من أجله، اجعلوا بيوتكم قبلة. يا أخي الكريم، أي بيت هذا الذي يخلو من طاعة الله عز وجل؟ هذا جحيم لا يطاق، هذا سجن خانق، ها مع الأشغال الشاقة والتعب والنصب. البيت المليء بالطاعة، والله مليء بالنور والخير والبركة. والبيت المليء بالمعاصي يا أخي بيت مليء بالظلمة والقسوة والجفاء والاعتداء وضياع الحقوق. وأؤكد عليه القضية أنه ترى الحلول في كتاب الله وسنة رسول الله، والله تنتهي كل الخصومات، إعطاء كل ذي حق حقه، والله قيد في غاية الأهمية لسعادتنا في الدنيا والآخرة. تأمل هذا الموقف العجيب، استحضرته الآن، وموقف أيضا عصيب في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة رضي الله عنها وتحت مرطها، ويجتمع النساء هناك، وجدنا في أنفسهن يهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة ولا يهدى إليهن في بيوتهن. وجدنا في أنفسهن، رأينا أن هذا ظلم لهن. لماذا الصحابة يتحرون بالهدايا بيت عائشة؟ الصحابة رضي الله عنهم يظنون أن ذلك أوفق لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر حبا له. والصحابة أذكياء، يبحثون عن محاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. محاب رسول الله أحب إليهم من محابهم هم. النساء وجدنا في أنفسهن، طيب إحنا برضو لنا نفس الحقوق، هي زوجة وأيضا إحنا زوجات، لماذا لا يأمر النساء الصحابة أن يهدوا إلى رسول الله في أي بيت كان؟ اجتمعنا اجتماع مغلق وتناقشنا في هذه القضية الخطيرة. طيب، المندوب مين؟ من الذي يذهب بالمفاوضات ويذهب يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في القضية؟ ما في إلا البضع المبارك النطفة الطاهرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
نعم.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟
نعم.
فذهبت رضي الله عنها، يا رسول الله، إن نساءك يسألك العدل في بنت أبي قحافة، يا فاطمة تحبيني؟ قالت بلى. قال أحبي هذه، يعني إذا بتحبيني ومن لوازم محبتي أن تحبي ما أحب. فذهبت فقالت لهن ما قال، والله ما أغنيت عنا من شيء. طيب، زينب بن جحش ذهبت زينب رضي الله عنها وأرضاها، وزينب كانت تسامي عائشة في الجمال والكمال.
نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، امرأة فيها دين تقوى، حتى أن عائشة تشهد لها بهذا، وأنها أوصل الناس لرحمها وأكثر الناس صدقة وبذل وإنفاق في سبيل الله، وكانت وقافة عند حدود الله. هذه شهادة عجيبة من عائشة في من كانت تساميها وتوازيها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان في الحقيقة عائشة أغلى وأحب لرسول الله من زينب رضي الله عنها. فجاءت زينب وكان فيها شيء من الحدة رضي الله عنها، تفيء منها سريعا، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تحت المرض، فقالت له كلاما في زينب في عائشة رضي الله عنها، وعائشة تنظر في نفس اللحظة إلى رسول الله هل يأذن لها ترد، ما تكلم، ففهمت رضي الله عنها أنها هذا إذن أنه رد عليها، فردت عليها عائشة رضي الله عنها حتى يبس ريقها، نشف ريق زينب، ما عاد عندها كلمة تقول بها. فنظرت زينب إلى رسول الله فرد رسول الله إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر. ذهبت زينب كأنها ما أغنت عنهم شيئا، فأرسلنا أم سلمة. أم سلمة امرأة عاقلة رزينة حكيمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بأقوالها وأرائها أحيانا. فجاءت أم سلمة رضي الله عنها من أرشد نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت فقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، وقالت شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة الإدارة الحازمة، اعطاء كل ذي حق حقه، كل إنسان يأخذ ما كتب له، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالذي نفسي بيده ما نزل علي الوحي في لحاف إحداكن غيرها، لا تؤذيني في عائشة، انتبهي، إلا الأذى إلا الاعتداء، لك حق ولك حب ولك كرامة، وأيضا لها حق وحب وكرامة، لا تؤذيني فيها. بهذا المقياس أخي الكريم، إيقاف كل إنسان عند الخطأ، لا تخطئ على غيرك، لا تتعدى على سواك، انتهت القضية، لك حقوق تأخذها، عليك واجبات تؤديها، لكن لا تعتدي على غيرك. مصيبتنا الكبرى سواء في على مستوى الأسرة أو على مستوى الأمة بصفة عامة أو على مستوى المجتمعات، أن الإنسان منا يا أخي الكريم لا يؤدي ما أوجب الله عليه ويطالب بما ليس له، مع أن الواجب ما هو؟ أن يؤدي ما أوجب الله عليه، ها، وأن يطالب بما له، خذ مالك، خذ ما كتب الله لك، ما هو حق لك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة الكبرى أنه تطالب بما ليس لك ولا تؤدي ما أوجب الله عليك، حشف وسوء كيلة. لو هذا الميزان وجد في الحياة، سواء أنا مع زوجتي، زوجتي لها كرامة وحق، وأنا عند زوجتي لي كرامة وحق، لا أعتدي عليها ولا تعتدي عليها، انتهت القضية، ما في مشاكل، ما في مخصومات. لكن متى تأتي المشكلة؟ عندما أنا أعيش لنفسي، أنا عندي تتضخم، أنا ومن وراء الطوفان، أنا أتمشى، أنا أكل، أنا أنا البيت يهدى عشاني، أنا لا أسوي، أنا 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 أنا، وإذا جاءت الأنا جاء الهلاك. ابن القيم له كلمة عجيبة، يقول ثلاث كلمات احذر بها، احذر منها. والله يا أخي الكريم صايب وإخواني وأخواتي، من العجائب أن هذه الثلاث يمكن أكثر كلمات نرددها في حياتنا،
اللي هي
أنا ولي وعندي. أنا قال بها إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، الإعجاب بالنفس، الذات، رؤية الذات، أنا خير منه، ها؟ الثانية من قال بها لي فرعون مصر، أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، التملك أنا عندي، أنا مدرهم، أنا عندي فلوس، أنا أقدر أجيب ستها، أنا أقدر أطلقك وأجيب واحد أحسن منك، أنا أقدر أنا أقدر أنا أقدر لي. الثالثة عندي، قالها قارون فهلكته، يقول إنما أوتيته على علم عندي، يعني بمعرفتي بوجوه المكاسب، بذكائي بشطارتي بنباهتي، أعرف كيف أضرب ضربتي، أعرف كيف أكل الكتف أو أضرب الكتف، أو يأتي الإنسان بمثل هذه الأشياء. أخي الكريم، هذه لو وجدت في الحياة الأسرية على وجه الخصوص جاء الدمار والهلاك. أنت لا تعيش لنفسك، أنت تعيش لأحبابك، أولى الناس بك هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء وهذه الأم وهذا الأب، أولى بك قرابتك
سواء كان من الزوج أو الزوجة
لا شك لا شك ولا ريب. حقوق لابد أن تؤدى، واجبات لابد أن تؤدى. جميل. والإنسان يؤدي ما أوجب الله عليه ويأخذ ما كتب الله له.
جميل والله، حديث استرسال جميل، لكن المعذر في بعض الصلاة فاتت علينا من الحديث، لكن نعتذر من مستمعيك أو مشاهدي الكرام. خلنا نأخذ هذا الاتصال من عاصم من السعودية. تفضل يا عاصم.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
أول شيء تشكرون يا شيخ على المواضيع هذه.
الله يبارك فيك. تفضل.
معك عاصم حذيش من محافظة الليث.
مرحبا وأهلا.
أنا عندي مداخلة يا شيخ عن موضوع العشرة.
تفضل.
عندي نقاط. عندي أول شيء أن يكون قرار ناجحا، قرار أن يكون قرار ناجحا أن تسأل الله العون والسداد.
نعم. سلام يا سلام.
والثاني أن يكون قرار ناجح أن تكون صاحب وقدوة حسنة وتطبقها على نفسك قبل أفراد الأسرة.
نعم.
والثالث أن تكون يكون قرارك ناجحا الاستمرار فيه والمتابعة له.
نعم.
وليكون قرارك ناجحا الاستشارة زوجتك قبل أن تبدأ فيه. هذه المداخلة.
رائع. جزاك الله خير يا
شكرا. شكرا يا عاصم، هذاك العافية. وذكر أكثر من نقطة ذكرها زاكي، لكن أيضا ذكر جانب مهم اللي هو سؤال الله العون، وهذا شيء مهم في اتخاذ القرار.
الله جميلة هذه، هذه ملح، هذا ملحظ إيماني رائع جدا وتربوي. يا أخي الكريم، نحن ضعفاء فقراء ما نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله أحوج ما نكون إلى إمداده وفضله وإحسانه وتوفيقه سبحانه وتعالى. تأمل الموقف العجيب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. يأتيه الوعد من الله تبارك وتعالى، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الوعد والله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله. إما الغنيمة، إما الغنيمة بالقافلة، وإما الغنيمة بالقتال في المعركة. الوعد متحقق من الله عز وجل، حسم الأمر. وإذ يعدكم الله، هذا وعد الله. طيب ماذا فعل رسول الله في تلك الليلة؟ الصحابة جاءهم سنة من النوم ونام، وهو صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يرفع بأكفه إلى الله تبارك وتعالى يدعو مولاه سبحانه وتعالى طيلة الليل وطيلة النهار، حتى سقطت البردة من عاتقه الشريف عليه الصلاة والسلام، ورؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو: اللهم انجز ما وعدتني، اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تلك هذه العصابة تعبد في الأرض. يا الله، لأنه يعلم علم اليقين أنه لو لم يكن نصر من الله لما كان نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. النصر كله من الله، والفوز والفلاح والنجاح والهداية والسعادة كلها بيد الله، نحن فقراء إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. تأمل بالله، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله الرسول، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء، يسألونك عن الأهل يسألونك قل قل قل، إلا في شيء واحد: وإذا سألك عبادي عني. ما في فقل، ما في واسطة بينك وبين مولاك عز وجل،
كل الأمور
فإني قريب. وبعدين ما قال ثم إني قريب، فإني لتحقيق سرعة الاستجابة منه سبحانه وتعالى. والله ما يهدي زوجتك إلا الله، ولا يهدي أولادك إلا الله، ولا يهديك لهم إلا الله، ولا يجمعكم على خير إلا الله، ولا يسعد قلوبكم إلا الله. ولذلك كان من السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أول ليلة يضع يده على رأسها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. أنت في حاجة إلى مدده ونصرته وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. نحن والله ما نملك لأنفسنا لا حولا ولا طولا، ما نملك لأنفسنا شيئا، فقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. تم هذا الموقف العجيب لنبي الله أيوب. أختم به في هذا الموضوع. أيوب عليه السلام أصيب ببلاء عظيم، أكثر من 19 عاما وهو مريض، أنكره حتى الذرية والزوجات والأصحاب جميعا. ثم يأتي الشفاء من الله عز وجل: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فشفاه الله عز وجل. بعد ذلك كان في وادي أفيح، وادي وسيع، وتأتي غياية سحابة سوداء فوق رأسه، ترعد تبرق وتنزل جراد من ذهب. شوف غريمة، إذا أراد الله بالرزق جاء، هيأ له الأسباب،
شفاء وخير.
جاء له جراد من ذهب، ف فجعل صلى الله عليه وسلم يجمع الذهب جراد من الذهب في ثوبه.
نعم.
يجمع يجمع يجمع. فقال الله له: يا أيوب، أما كنت أغنيتك عن هذا؟ أغنيتك بالعصمة، بالنبوة، بالشفاء بعد المرض، بعودة الزوجة والذرية، وأتيتك مثلهم معهم، يعني نعمي عليك عظيمة، أما كنت أغنيتك عن هذا؟ فقال العبد الأواب الصالح، قال: بلى ربي، ولكن لا غنى بي عن فضلك ولا غنى بي عن بركتك. أنت فقير، ما نستغني عن الله تبارك وتعالى، الهداية منه سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لو لم يهدي الله عز وجل قلبك للخير ويجمعك مع أهلك على خير، والله الشقاء والبؤس والتعاسة. لو ما أصلح الله لك ذريتك هؤلاء، من يصلحهم؟ من يهديهم؟ من يجتبيهم؟ من يشرح صدورهم للخير؟ هذه هدايته، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه هداية الخلق، الإيمان والتوفيق والتثبيت له. الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، هذه أنا ممكن أقوم بها، أنت الأنبياء كلنا نقوم بهذا الدور، نفعل لا تفعل. طيب، لكن هداية خلق الإيمان في القلب، التوفيق له
من الله سبحانه،
هي قضية ربانية. الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى عمه أبي طالب عند موته ودعاه إلى الله عز وجل في لحظة الحاسمة وفي ساعة الصفر لم يهتدي. قال الله تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي
من أحببت
ولكن الله
يهدي من يشاء.
يا أخي السعادة ترى والله منا ربانية، الراحة والله منا ربانية، الرزق والله عطية إلهية، هذه الزوجة التي بين يديك هذه منة الله عليك، أولادك هؤلاء يا أخي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، من يهب؟ الوهاب. طيب ما هو الواجب؟ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
أحسن.
تدعو الله عز وجل كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما دعا زكريا عليه الصلاة والسلام، كما دعا أنبياء الله أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء العباد الصالحون الذين يعلمون حجم الضعف البشري للإنسان، ثم في المقابل يعلمون قدرة الله سبحانه وتعالى على كل خير. نحن في مسائلنا يا أخي الكريم ومشاكلنا مشكلاتنا وأشياء كثيرة في حياتنا نلتفت الأسباب المادية الصرف البحتة، لكن والله لا تغني عنا من الله شيئا. الذي بيده الحول والطول والفضل والإحسان والتقدير والتدبير هو رب هذه الأسباب سبحانه وتعالى. إذا تعلقت قلوبنا بربنا جاءت الهداية. لذلك أحيي أخي الكريم
عاصمك
الله من كل سوء يا عاصم، كلام جميل. فعلا نحن في حاجة إلى الله، محتاجون إلى الله في كل قرار واختيار. يا أخي من يهديك؟ ذكر يأمر علي رضي الله عنه وأرضاه، يأمره بأن يدعو رب سبحانه وتعالى بالهداية والسداد، واذكر بالهداية هدايتك الطريق والسداد سددك الرمي. من يسددك في قولك؟ من يسددك في اختيارك؟ من يسددك في نصيحتك؟ من يفتح لك مغاليق القلوب؟ من يشرح صدر زوجتك تسمع منك الكلام وإلا صدرها مقفول؟ من يحببك فيها ويحببها فيك؟ الله. الله، قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نحن في كل اختيار، في كل قرار، في كل مسألة أحوج ما نكون إلى رب الكون سبحانه وتعالى. ضعفاء فقراء، وهو القادر الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كل شيء بأمره، إذا أراد شيئا قال له كن
فيكون،
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قراراتنا اختياراتنا بيده، من يهديك لها ويهديها لك؟ من ييسرك لها ويسر لك؟ يا أخي الشربة هذه بين يدي الآن، من يمنعني منها؟ من يمنعني منها؟ من يحول بيني وبينها؟ لا أحد من البشر، لكن رب البشر قادر، قادر أن يشل أركاني، قادر يسقطها من يدي، قادر أن أجعلها في فمي ثم يخرجها من فمي. وكم من أناس والله طبخ لهم الطعام وعد لهم من أيام وليالي، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، والله ربما يأكل اللقمة ويضعها في فمه ثم تخرج منه. ما يسرها الله، ما دبرها الله، ما قدرها الله. فنحن في حاجة إلى الله عز وجل في كل قرار واختيار، بالذات على مستوى الأسرة، لأن أعظم نجاح لك أن تنجح مع أهلك. أنت قد تنجح في الخارج، لكن والله النجاح لا يغنيك عن نجاحك في البيت. بيتك بيتك. من المواقف اللطيفة التي مرت بي رجل كبير في سنه من أغنياء الأغنياء الأثرياء، أمواله لا عد لا حد لها، هذا الرجل جاءني والله يبكي مثل الأطفال، والله يبكي بكاء الثكالة، جلس بين يدي مسكين تشفق عليه بكل معنى الكلمة، يبكي ويقول يا شيخ عندي اثنين من الأولاد، ولد وبنت، والله لي أكثر من سنتين ما رأيت واحد منهم، الولد في سويسرا والبنت في مدري فين دولة أخرى، يقول ما دخلت بلدي إلا خرجوا منهم، مشتاق لهم، أريد أن أسلم عليهم، أحتضنهم، أضمهم، أراهم، أتكلم إليهم. يقول ولدي هذا الذي هاجرني أكثر من سنتين، والله آخر صفقة خسرني أكثر من 84 مليون ريال، والله ما أسأله عنها، والله ما أعاتب عليها، والله ما أحاسب عليها، لكن رد لي ولدي، أبغى أضمه، أبغى أسلم عليه. أبغى تأمل الحزن الذي هو فيه. فقلت خذني بداله، يعني والله يجيك بر وأحسن إن شاء الله، ما أمرك يعني ما شاء الله يمدحوني في البر، خذني والله ما يعني أبرك بر ما يعني مليون ملياردير ما شاء الله تبارك الله، خذني في حلالك، خذني يعني أنا والله سأعطيك بر حرمك من هذا. مقصودي بمقاييس الناس رجل ناجح وعنده أموال ويذهب كل بلد ويسافر في كل
صحة، ومع ذلك فقد أفضل،
لكن والله يبكي مثل الطفل، فشل في البيت. فنجاحك الأول ترى نجاحك مع نفسك مع الله، ثم نجاح داخل الأسرة، النجاح الحقيقي في بيتك، لأن لا يغنيك عن نجاح الآلة، والله نجاحك في أسرتك قد يغنيك عن نجاح الخارج، لكن نجاح فشلك في بيتك والله لا يغني عنه شيء.
احنا مع جمال المواقف اللي ذكرناها في بداية الحلقة ومنتصفها، الختام كان أجمل بالاستعانة بالله في المواقف اللي ذكرناها اليوم، مواقف الحازمة، وفي جميع أمور حياتنا إذا قدمنا الاستعانة بالله وتوكل عليه والدعاء أيضا، أعتقد أنه كثير من الأمور أو كل الأمور ستحل متى ما حضرت. أني أنا سعيد بالحديث معك شيخ عبد اللطيف، والوقت الحلقة انتهى، لكن إن شاء الله تجمعنا في لقاءات قادمة.
شكر الله لك، وشكر الله لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأرجو أن يكون هذا اللقاء نافع لنا جميعا، ألا يكون حجة علينا. شكر الله لكم، نلقاكم إن شاء الله في خير وعافية.
الله يبارك فيك. كان الشيخ عبد اللطيف بن هايس الغامدي ضيفنا دائما في برنامج أشرف، لكم التحية أيضا أنتم مشاهدين كرام، والشكر والتقدير على حسن المتابعة والمشاركة معنا في هذه الحلقة، والعذر لمن لم نستطع أخذ اتصالاته في هذه الليلة. لقاءنا يتجدد إن شاء الله بكم في حلقات أسرتي كل أحد، هو موعد الدائم عند 9:30 بتوقيت مكة المكرمة. حتى الملتقى نستودعكم الله، في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي.